هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة من قصة طلب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف وهو نائب رئيس رابطة علماء أهل السنة. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
الله يحييك يا أخي.
دكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عندما حفظت القرآن في أمريكا وأتممت حفظ القرآن وكنت تحفظ الطائرة ثم رجعت نهاية الدراسة ورجعت إلى المملكة، كيف كانت أيضا يعني إكمالكم لطلب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لما عدت من أمريكا درست طيران نفاث وتخرجت مساعد طيار على طيارة 737. عقب هذا طبعا استمريت في القراءة على المشايخ، تعرفت أيضا على شيخي في القراءة شيخ أيمن سويد وابتدأت معه القراءة من 1402 وانتهيت 1431.
تقرأ ماذا؟
29 سنة
ما شاء الله.
قرأت حفص من طريق الشاطبية وحفص من طريق الطيبة والقراءات العشر.
حفظت القراءات العشر كلها؟
أيوة. والقراءات العشر قرأتها في حوالي 30 سنة على الشيخ، والسبب انشغالي أنا أولا وآخرا وأيضا انشغال الشيخ وكذا، لكن بكثت معه 30 سنة أقرأ عليه وختمت في سنة 31.
ما شاء الله. أيوة.
فلما عدت وتخرجت في كلية أو معهد الطيران وحصلت على الوظيفة سجلت في جامعة الإمام. قلت أين دراسة الانتساب؟ قالوا ما يوجد إلا في جامعة الإمام. جامعة الإمام أين؟ قالوا في الرياض والقصيم وأبها. قلت أما الرياض والقصيم في حر يعني أذهب إلى أبها،
أقرب لك أيضا من جدة.
أبها أذهب إلى أبها، وأبها عالم مجهول أنا ذاك عندي، ما أعرفها ولا أعرف أهلها ولا أعرف شيئا عنها أبدا أبدا. أنا في جدة هنا ما نخرج من جدة ولا نعرف شيئا. أنا بالنسبة لي أقول لك أنا والله ما أعرف من سكانها من قبائلها، ما أعرف شيئا ما أعرف شيئا. ذهبت أسجل وأنا أيضا شاب 21 سنة وكذا، ذهبت أسجل في الجامعة. قابلني كان وكيل شؤون الطلاب الدكتور عوض القرني، تعرفه؟
نعم.
أبو عبد الحكيم قام ورحب وهلل، أنا طالب يعني وإيش؟ وهذا وكيل شؤون الطلاب كان يومها يحضر ماجستير، كان انتهى من سنة منهجية، كان انتهى من سنة منهجية في جامعة الإمام وصار وكيل شؤون الطلاب ويكتب الرسالة، وأنا جئت أريد أقدم بكالوريوس سنة أولى. ها رحب وهلل وكذا، وتعرف عاداتهم في الجنوب كيف الترحيب الطويل هذا، أهل جدا ما يعرفون مساكين الترحيب يعني. تعرف الحضران يعني بتعبيرهم. فالمهم رحب وهلل، ومكثت يعني في الجامعة 5 سنوات في أبها.
جلست هناك أو هنا يا دكتور؟
لا، 5 سنوات نظام انتساب، لكن انتظام انتساب كان طويلا لأن كل سنة هناك فصلان وكل فصل امتحان نصفي وامتحان نهائي، فكنت أمكث في السنة أقل شيء 60 يوما كل سنة، 60 يوم للامتحانات، لأن كل امتحان 15 يوما، 13 يوما إلى 15 يوما، يوم ذهاب ويوم إياب قبل دي 15 يوما، فنمكث 60 يوما كل سنة
في أبها.
في أبها، وهذا طبعا على حساب الجدول وكذا، كنت أضغط الجدول الطيران
وعملك
وكذا.
أيضا نعم.
أضغط العمل، وغير طبعا تذهب تروح تأخذ الجدول، ما كان في هواتف ولا حواسيب ولا إنترنت ولا شيء يعني، تذهب تسافر عشان تجيب الجدول وتعود، وتذهب تسافر حتى تأخذ المناهج وتصورها من عند الطلاب وتدقدق عليهم الغرف وتدق عليهم الغرف وتكفى وأرجوك، والذي يغلق الغرفة في وجهك، والذي يكتب ممنوع طرق الباب من قبل الطلاب المنتسبين، وهكذا
يعني موجود هذا.
والأساتذة يحيلون على هؤلاء الطلاب فيحيلون على غير مليء، لكن يعني
لا حيلة
لي. فالمهم 5 سنوات انتهت هكذا،
أخذ
البكالوريوس كلية الشريعة. والعجيب أن الذي عمل معي المقابلة كان الشيخ عبد الرحيم الطحان، تذكره؟ للأسف الجيل هذا ما عاد يذكره، كان الزاهد الكبير والمحاضر الكبير مشهور آنذاك. ففي المقابلة قال لي يا بني أنت قبلت لكن أنا أريد أن أسجلك في كلية أصول الدين. قلت لا يا شيخ أنا أريد الشريعة. أنا ما جئت إلا عشان الشريعة. قال يا بني اسمع كلامي، كليت أصول الدين أنسب لك مثله الشريعة. قال طيب. فلما انتهيت من الشريعة ذهبت أسجل في أصول الدين في الماجستير.
فدرست شريعة بكالوريوس.
بكالوريوس. ليش؟ لأن أصول الدين كان فيها قسم لا يوجد في المملكة العربية السعودية جماعتها كلها، وهو قسم الكتاب والسنة. كان الكتاب والسنة يدرسان معا في ذلك القسم تحت تلك الكلية. أما جامعات المملكة، جامعة إسلامية وجامعة الإمام، كانت تدرس الكتاب أو السنة، ما كانوا يجمعون الكتاب والسنة معا إلا في جامعة أم القرى. فأحببت هذا القسم.
القرآن اسمه قسم القرآن،
كلية القرآن. كذلك جامعة الإمام، ما السنة غير والقرآن. أما في أم القرى كانوا يجمعون لنا الكتاب والسنة معا، فأحببت هذا القسم جدا. حاولت عقبات من أجل وقت الحلقة، يعني عقبات كثيرة إلى أن قبلت، لأن أنا شريعة فكيف أسجل أصول دين؟ فلا بد أسجل شريعة أيضا، لكني أحببت القسم. قلت لهم أنا أريد القسم هذا وكذا، وجلبت وساطات وكذا إلى أن ربي يسر وانتهيت. وطبعا هنا قال لي العميد لابد أن تأتي بتفرغ، ما يمكن
ماجستير
لازم تفرغ. فأخذت تفرغ من الخطوط، خرجت بدون راتب، وانتظمت في السنة منهجية
في أبها،
في لا في مكة،
في مكة
أم القرى.
أم القرى
نعم في مكة. انتظمت وانتهيت من السنة المنهجية، ثم رجعت إلى عملي وانتهيت من الماجستير ثم الدكتوراه بفضل الله تعالى.
كلها من جامعة
أم القرى
في تخصص
قسم الكتاب والسنة.
اسم الكتاب والسنة،
قسم الكتاب والسنة اسمه تحت كلية الدعوة وأصول الدين. وانتهيت الحمد لله من الدكتوراه، يعني بدأت في الماجستير 1409 وانتهيت من الدكتوراه 1417. والعجيب أن ذلك الوقت طبعا أنا كنت في أبها، كان الشيخ عواض والشيخ عايد والشيخ سعيد بن ناصر ومجموعة، كانوا كلهم قد انتهوا من الدراسة المنهجية وبدأوا يكتبون في الرسالة. أنا كنت أنا في بكالوريوس السنة الأولى، ثم ناقشت الدكتوراه قبلهم جميعا.
سبحان الله.
والسبب كان لهم ظروف، مروا بظروف كذا وأحوال. الشيخ عايد
وانت عواض. بعيد عن المنطقة.
ترى
بعيد في مشقة غالبا يجتهد أكثر.
سبحان الله. يعني سبحان الله، هذه عجيب من عجائب الدهر. أيوه. مرت عليهم أحوال وظروف والله يسر لي وانتهيت بفضل الله.
طيب عام 17 أثناء الفترة هذه في يعني طلبك للعلم، هل كان هناك مثلا حلق للطلب العلم، حلق دروس، دورات علمية موجودة مثلا في جدة أو في مكة؟
كان جدة طبعا أنا ذاك في عظم الصحوة، فكان فيها حلقات وكان فيها دروس، وكان فيها يعني أشهر درس في جدة كان درس الشيخ سفر في العقيدة، مشهور في جامعة أمير متعب في حي الجامعة. كان يعني دروس كثيرة وما شاء الله، يعني الصحوة يا أخي، الصحوة أنجد الله تعالى بها هذه البلاد. أنا أقول لك بصدق، أنا عشت ما قبل الصحوة. اترك الكلام الذي يقال وأنها غفوة وأنها غفلة، لا لا لا، أنا عشت. أنا ما لي علاقة بالكتابات وبالتقارير، أنا الذي عشت قبل الصحوة وعشت بعد الصحوة ورأيت المدتين. ما هنالك، أنا أقول لك لا يصلح أن تقول إننا أفضل اليوم في زمن الصحوة عما قبل الصحوة، لا يصلح أن تقول أفضل، لأن لا يصلح أن يكون هناك أفعل تفضيل. إلى هذا الحد أنا أقول لك، يعني كنا، أنا هذا تصوري وافقني عليه الكثير، كنا في ظلام دامس قبل الصحوة. بعد الصحوة إيش أقول لك؟ يعني إلى عام 1402 ما كان في جدة مركز صيفي، ما كان في جدة إلا قليل جدا من حلقات القرآن تحفيظ القرآن، ما كان في جدة محاضرات ودروس، وكل هذا نتيجة جهد جيل الصحوة. هذا الانتشار الكبير جدا في المحاضرات والدروس والشباب، المساجد المليئة في الصلوات. يا أخي أنا كنت إماما كما قلت لك في المسجد، وكنا نشاهد الشباب الذين يأتون. أنا قبل الإمامة وأنا طالب في المدرسة ما كان يحضر إلا كبار السن في المساجد، عام 97 98 كبار السن المقطعين
يندر الشباب.
شوف الشباب بعد ذلك كيف 1401 و2 و3 و4، مساجد مليئة بالشباب الكبير كثير وكذا. تفصيلات طويلة يمكن الوقت ما يسمح.
دكتور من ناحية التأليف ويعني بدايتك في التأليف والكتابة، متى بدأت معك طريقة التأليف والكتابة؟
وأنا كنت في جامعة الإمام في أبها، نزل كتاب سير أعلام النبلاء، وأنا ذاكر كتب كانت تنزل تباعا، القدرة الشرائية على على شراء
مجلدات
25 مجلد نادرة أنا ذاكر، فكان ينزل الكتاب فإذا بيع يطبع بعد ذلك بضعة أشهر الكتاب الذي بعده وهكذا، وكان السير هكذا. كنت أخذت المجلد الأول بدأت أقرأ. أنا أقول لك يا أخي، أنت لا تدري يعني الأثر العظيم الذي حدث لي عقب قراءة المجلد الأول، لأني أنا إلى أن دخلت جامعة الإيمان كلية الشريعة ودراستي على شيخي كما قلت لك، أنا درسنا عقيدة السلف دائما، عقيدة السلف، فقه السلف، والسلف يقولون، والسلف والسلف، من هم هؤلاء السلف في ذهني أنا طالب أنا ذاك؟ عدد قليل جدا، بخاري، علي بن المديني، فلان، سفيان، كذا، يعني عدد قليل، الصحابة أعرف قليلا، التابعون قليل أقل، أما تابعو التابعين وكذا كان بالنسبة لي يعني مجهولين جدا، يعني كان لتقصيري وضعفي ولو موجود يعني. المهم لما قرأت السير المجلد الأول والثاني والثالث وصلت بدهشة عظيمة، كنت أقول يا رب يعني كيف هؤلاء بشر، يعني هذه الصور العجيبة من الشجاعة والزهد وطلب العلم والعبادة والجهاد وملك النفس، ملك النفس بشكل عجيب. يعني أبو القاسم سعد الزنجاني من بلاد ما وراء النهر جاء إلى مكة وجاور، ماذا قال؟ قال عقدت العزم على نيف 20 عزيمة بيني وبين الله. طيب فمكثت عزيمة يعني مثلا يصلي كذا بالليل، يصوم كذا من كذا، بقيت في الحرم مكة 40 سنة. طيب فما أخللت بواحدة منها. إيش هذا؟
إيش القدرة؟
أنا أتمنى عزيمة واحدة لمدة 20 يوم ما أخل بها، ما هو 20 عزيمة لمدة 40 سنة؟ شيء يا أخي، شيء هذا عظيم. يعني عندما تقارن نفسك بهؤلاء ترى لا شيء، يعني لا مؤاخذة، يعني فعلا مقارنة
استوقفت.
لما تقرأ لزنجان، تقرأ سفيان الثوري، تقرأ عبد الله بن المبارك، تقرأ لبقي بن مخلد، تقرأ للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، ترى نفسك يعني وين أنت وأين هم وأين أنت. فكان هزني من أعماق هذا الكتاب، قرأته كله، ما كان دينية أبدا إن أختصره يعني، حتى دخلت الماجستير في جامعة الإمام في جامعة أم القرى، ودرسنا طبعا أصول التخريج ودرس الأسانيد بعمق. فقعدت قراءة الكتاب بنية الاختصار واتباعا لتلك القواعد الهادية في دراسة الأسانيد وأصول التخريج وكذا، وأخرجت الكتاب فضل الله تعالى. هذا كتاب تهذيب سير أعلام النبلاء، وكان الكتاب الثاني، أما الكتاب الأول كتاب
اختصرت هذا دكتور عفوا
اختصرت هذا كتاب سير أعلام النبلاء
في كم مجلد؟
في 4 مجلدات.
كم استغرق منك العمل؟
بضع سنين. لأن فهرس الفوائد أتعبني، فهرس الفوائد أتعبني كثيرا.
لكن كيف جمعت بينه وبين قضية الآن الرحلات الطويلة والطيران
وكنت أحضر الماجستير أيضا أنا ذاك، يعني بشيء من يعني انتباه للوقت وكذا، ويعني وكتبت أيضا كتابا اسمه استجابات إسلامية لصرخات أندلسية. يعني كنت أسأل نفسي
الأندلس، هذا أول كتاب،
أي نعم، أول كتيب، أول رسالة، يعني كنت أسأل نفسي يعني سقطت الأندلس، معقول ما أحد أنجدها، ما أحد كذا، وكان فيها ممالك قوية، كان دولة عثمانية في عظم قوتها، دولة المماليك كانت عظيمة، دول المغرب العربي أين هم عن الأندلس؟ فبحثت المسألة وكتبت هذا الكتاب استجابات إسلامية لصرخات أندلسية، وجدت أنه حصل مساعدات لكنها ما كانت ترقى إلى المستوى المأمول يعني.
لكن دكتور كيف كتبتها؟ يعني في أظن في فترة مختصرة كتبتها.
ذهبت يعني ذاك الوقت ما كان في الإنترنت ولا حاسب ولا شيء.
كتب.
فملأت حقيبة من الكتب التي أظن أن فيها تاريخ الأندلس بالتفصيل، وسافرت إلى بروكسل رحلة 5 أيام. بقيت في الغرفة ما خرجت إلى أن أنهيت الرسالة هذه.
ما شاء الله.
أيوة هذا.
ألفتها في 5 أيام.
أي لابد.
وكلها كتاب بكتب القلم.
أي بالقلم طبعاً، كل شيء بالقلم، ما في شيء يا رجل ذلك الوقت. هذا كلام في 1410، ما في شيء، ما النت ما دخل طبعا أنا ذاك، وحتى الأقمار يعني القنوات الفضائية ما كانت موجودة، أول قناة بدأت 1411 يعني. الحمد لله، الحمد لله، أيام طيب. أيام عجيبة.
ثم يا دكتور أيضا ألفت شيء
آخر. يعني بدأ سلسلة تأليف الكتب بفضل الله تعالى، كتب شرعية وكتب دعوية وكتب تاريخية بفضل الله يعني، الحمد لله.
دكتور محمد، نريد أن يعني ننتقل لمرحلة جديدة في 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 هذه المسيرة المباركة، علاقتك مع طلابك، هل تكون لدى الدكتور محمد طلاب علم وجههم توجيها جيدا، سواء في أمور العقيدة، أمور الدعوة، أمور الحديث، طلب العلم؟
هناك قسمان من الطلاب، قسم كانوا للقرآن فجاءوا أخذوا قرأ عليه وأخذوا إجازات.
أنت تعطي إجازة؟
أيوة أخذوا الإجازات. وقسم آخر من الطلاب اللي جاءوا لطلب العلم الشرعي، ف فأبدأ بهم طبعا بالمنهجية التي غابت عني أنا ذاك يعني. أبدأ بهم مداخل العلوم الشرعية. نبدأ بمدخل في العقيدة أو الإيمان، أنا أحب أن أسميه الإيمان، لأن أولا التسمية الشرعية هكذا، تسمية كتاب والسنة الإيمان، أما العقيدة فهو لفظ حادث حدث في القرن الثالث الهجري أوائله، ثم انتشر بعد ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في أقسام العلوم. لكن الإيمان، الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان، وأحب أنا أتكلم عن مدخل إلى الإيمان.
جميل.
لأن الإيمان يضم العقيدة والروح، والروح لأن العقيدة هي مسائل والإيمان لا يمكن أن يكون مسائل فقط، إنما هو المسائل وروح، الروح الرائعة التي ترتقي بالمرء، ترتقي ليكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، درجة تعرف درجة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. مسائل العقيدة لا توفر لك الإحسان ولا توفر لك الإيمان، تجعلك مسلما، نعم تفهم دينك، لكن الإيمان والإحسان هذه قضية أخرى. فالمهم علم الإيمان نعم، أو علم العقيدة مدخل، ثم مدخل إلى علوم القرآن، مدخل إلى علوم السنة، مدخل إلى الفقه، مدخل إلى الأصول، إلى القواعد الفقهية، مدخل إلى اللغة العربية، مدخل إلى التاريخ، مدخل والتفسير، يعني هكذا
درس الطلاب،
ودرس الطلاب المداخل، المداخل ومداخل أعطيهم بعد ذلك وقت للأسئلة، فنظل حوالي 7-8 أشهر في المداخل هذه فقط، مداخل وأسئلة حولها.
الفكرة يا دكتور أن تبني فيهم مثلا ملكة علمية،
لأن معظم الطلاب الذين يأتون عندهم يعني شيء عن العقيدة الحديث كذا درسوا، فأنا أعطيهم الملخص في القضية وأهم مسائل العلم وأهم كتب العلم وكيف تبدأ بهذا العلم. لما نبدأ بعلم الإيمان مثلا طبعا أبدأ بهم كما كان السلف يبدأون، أمروها كما جاءت، قضايا الصفات وقضايا كذا، ما معنى أمروها كما جاءت والحكمة الجليلة في هذا القول الرائع أمروها كما جاءت، وماذا الخطأ الذي وقع فيه الذين جاءوا بعد أهل الحديث والعصر الأول بالتأويل، ولماذا أولوا، وما الذي حملهم على التأويل، وما هو الخطأ في التأويل، ثم نجمع فنقول كيف ندرس اليوم علم الإيمان أو العقيدة للطلاب جدد سواء في المدارس أو الجامعات أو الطلاب في الحلقات الخاصة.
جميل.
ما هو المنهج الأمثل لتدريس العقيدة اليوم؟ ننتهي من هذه أسئلة الطلاب، نسمع منهم الأسئلة، ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو علوم القرآن، ثم القسم الثالث هو الحديث.
القرآن دكتور.
نعم.
الطالب عندما يدرس عندك لابد أن يحفظ القرآن طالبه.
لا. الناس في أحوال. بعض الطلاب.
شيخ كان يقول 5 صلوات ثم صفحة واحدة.
إيه بعض الطلاب يهدوني هم عندهم يحضرون ماجستير، بعضهم يحضرون دكتوراه. وبعض في الظروف الأحوال الطلاب ما أفرض عليهم هذا، ولكن أشجعهم طبعا، أشجعهم ويدرسون هكذا إلى مثلا نأتي اللغة العربية، كيف نقرأ اللغة العربية، كيف نفهم اللغة العربية، كيف نستطيع أن نتحدث بالعربية، لأني أقول لهم مصادما لما في دواخلهم، وهذه حقيقة، لا يوجد أمة في الأرض اليوم لا تعرف كيف تتكلم لغتها إلا أمة العرب أو شعوب العربية، ما تعرف. هات لي عربي اليوم، هات لي عربيا يحسن عربية سليقة. الطلاب اللي يتخرجون في الثانوية اليوم 99% أو 9 من 10 مثل الانتخابات العربية هكذا، لا يستطيع واحد منهم أن يقرأ سطرا واحدا صحيحا سالما من اللحن، أليس كذلك؟ طيب فكيف نعلم الطلاب؟ للأسف كيف نعلم الطلاب كيف يتكلمون العربية سليقة بطريقة فصيحة بدون إيغال في القواعد، لكن طريقة التدريب على القراءة والعناية والإشراف كما أخذني مشايخ بهذا، مشايخ أخذوني بهذه الطريقة، وهكذا إلى نهاية المداخل.
دكتور هذا يقودني سؤال مهم جدا الآن، يعني طلب العلم في جيلكم يعني قبل يعني 30 أو 40 عاما وطلاب العلم الآن، يعني لو وضعنا مقارنة بينهم، إقبالهم على العلم، حرصهم عليه، ملكات العلمية عندهم، التفرغ.
أنا أقول لك صادقا لا يوجد مثل جيلي، لا هذا منها غرور أو كذا، اسأل من شئت، لا يوجد مثل ذلك الجيل الذي تعلق. ليش يا أخي؟ لأن صادف قلبا خاليا فتمكن، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. طيب نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلى الحبيب الأولي. فنحن جيل ما قبلنا أحد، ما قبلنا أحد، جيل الأباء والأجداد كانوا بعيدين للأسف، بعيدين. فنحن جيل تلقف الشريعة وتلقف العلوم الشرعية، تلقف الأرض الجديبة للغيث المنهمر، طيب فتلقف العطشان للماء البارد، ما كان قبلك شيء. اليوم الشباب قبلهم يعني عدد كبير من الناس الذين قرأوا ودرسوا وهم نشأوا في جو أيضا مناخ علمي، نحن ما نشأنا في ذلك المناخ، نحن طرأ علينا هذا الشيء فاستمسكنا به، عضضنا عليه بالنواجذ، أحببناه، أعطيناه حياتنا. يا أخي طلاب العلم أنا ذاك أنا ما أستطيع، تقول له في درس المدينة يذهب إلى المدينة، ما عنده مشكلة، يركب سيارة ويذهب، يلا بسم الله نذهب المدينة،
تذهب إلى شيخك في
يذهب إلى أبها،
وأذهب
إلى مصر، كنت أذهب إلى مشايخ في مصر أقرأ عليهم، أذهب في الصباح أعود في المساء بالطيارة، أذهب راكبا، أذهب في الصباح وأتي في رحلة الليل، ما عندي شيء في مصر إلا أن أقرأ على الشيخ أو أني إيش
أراجع
بعض المسائل الشرعية معه. شيخ مصري عالم كبير كان، هو كان مشرف في الدكتوراه، فلما انتهيت من الدكتوراه وأنا دكتور أطلع يعني أقطع تذكرة في الطائرة في الصباح، أبقى عنده 4-5 ساعات، أذهب المطار، ما من المطار إلى بيت، من بيت إلى المطار، ما عندي شيء هذا غير أثر بعض المسائل العلمية. يعني أقصد أن طبعا ما أتكلم عن نفسي استغفر الله، لكن كانت
تضحية الجيل يا دكتور بشكل عام،
تضحية يعني في جيلنا كانت تضحية رائعة. ما تقول له في درس في المدينة، درس في مكة، ده ما عنده درس في الطائف، يعني كأنك تقول له درس في البيت المجاور يعني. يعني نركب السيارة ونذهب،
وفي واقعنا الآن ترى أنها ضعيفة،
في بعض يعني هناك ضعف واضح، والسبب يعني ربما إحنا جيلنا ما كان يعرف الترف. تعرف نحن جيل الطفرة التي حدثت في المملكة في 95 هجري، طفرة معروفة. قبلها كنا نعيش يعني الوالد ما كان عنده سيارة، كان عنده دراجة، فكان يأخذني على الدراجة إذا مرضت، الطبيب يأخذني إلى الطبيب بالدراجة. طيب وما كنا نحلم أن يكون عندنا سيارة أصلا. طيب فجيل كان بعيدا عن الترف، كان بعيدا عن الترف، كان جيلا قويا، جيلنا جيل قوي، فلما أخذ العلم أخذه بقوة أيضا. الجيل اليوم جيل مترف، تعرف
الوضع يعني. طيب دكتور، يعني استوقفك في مسيرتك العلمية يعني أحد من العلماء سواء المعاصرين أو في الزمن السابق، مثلا أنت ذكرت أن تأثرت أيضا بقراءات ابن
القيم، عبد الله المبارك، سفيان الثوري، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم،
لكن استوقفك أحد من العلماء
النووي.
يعني وقفت
النووي طويلا استوقفني، والسبب أنه توفي عن 44 سنة وبضعة أشهر فقط ترك هذا التراث الخالد. أنت تتكلم عن رياض الصالحين فقط، أكثر كتاب طبع في الدنيا بعد القرآن رياض الصالحين، هذه لا جدال في ذلك ولا نقاش، بلغات العالم الحية وغير الحية، ما من مكتبة في الدنيا أو بيت في الجملة إلا وفي رياض الصالحين، في قارات الدنيا الست تجد أمامك. شيء عجيب هذا، سر يعني الله وهبه، وهذا موهبة عجيبة. أنا بالمناسبة يعني سمعت شيخ ابن عثيمين في نور على الدرب، لا أنساها أبدا، شيخ ابن عثيمين كان عسرا جدا 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 في قضية التزكية، ما يزكي حتى في لما توفي الشيخ بن باز، كان الشيخ بن باز شيخه، يعد من جملة مشايخه، وضمه مجلس العزاء، طلب منه كلمة ما رضي في تأبين الشيخ، ما رضي، طريقته هكذا في التزكية صعب الشيخ، أنا سمعته بنفسي ما حد قال لي. والأخ هذا ما أدري شو اسمه في نور على الدرب يقول له يا شيخ النووي أشعري، وهذه كتبه كذا رياض الصالحين وصحيح مسلم شرح النووي وأذكار وكذا، إيش تقول فيها؟ والله يا أخي أنا أقول إن الله أجرى كلام على لسان الشيخ، يعني قال إن القبول الذي حظيت به كتبه دليل على رضاء الله تعالى عنه. هذه الكلمة أثرت فيها جدا 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 جدا، يعني مش المذيع أسأله عن أشعرية النووي وهو يعني مال بالجواب إلى ذلك الذي قلته لك، هو جواب غريب على الشيخ، يعني
الشيخ محمد
غريب على الشيخ جدا. ولا أعلم شخصا في العصر الوسيط أجمع الناس، أجمع العلماء على الثناء عليه، يعني الثناء عليه لسان واحد مثل النووي. يا شيخ سامي تيمية أعلم من النووي، عندي أعلم من النووي، لكن شيخ سامي تيمية تعرف كيف اختلفوا عليه، أما النووي فكلمة إجماع. وسر عجيب هذه الكتب العجيبة التي أخرجها صحيح مسلم، يعني هناك صحيح مسلم شرح النووي، هناك من شرح مسلم أجود من شرحه، القاضي عياض،
لكن
قبول لصحيح مسلم شرح النووي. الأذكار الوابل الصيب شرح صحيح كلمة طيب لابن القيم أعظم من الأذكار عندي، طيب لكن القبول والترجمة في العالم للأذكار، يعني شيء عجيب، لا تسألني شيء عجيب.
دكتور في قضية مهمة جدا لعلي أختم بها يعني هذا اللقاء، دور العلماء دكتور في الأمة، يعني في السابق وفي عصر الحاضر، والمفترض والمطلوب من العلماء في جيلهم مع الطلاب، مع المجتمع، مع يعني مع الكل، ودورهم في مجتمعهم.
شوف يا أخي أنا أقول لك صادقا، هناك مشكلة مع العلماء، مشكلة كبرى، يعني الشباب اليوم لم يعد يثق بالعلماء، أنا آسف أن أقول هذا، أنا قريب من الشباب وأسمع كلاما طويلا كثيرا. أنا ما أتحدث عن علماء بعيني، ما أتحدث عن علماء البلاد هذه بالمناسبة.
نعم.
بالجملة بالجملة، علماء بلاد وعلماء غير البلاد. الشباب ضعيفوا الثقة بهم، وإلا كيف الشباب يلتحقون بداعش؟ داعش قيادة سياسية مجهولة، قيادة عسكرية مجهولة، قيادة شرعية مجهولة، ويأتي إليه آلاف الشباب. كيف هذه يا أخي؟ معقول؟ معقول أن أسلم روحي لأناس أنا ما أعرف منهم؟ طيب، لكن للأسف لأن يعني توجيه العلماء ضعيف على الشباب، ثقة الشباب العلماء ضعيفة، هذا الذي حدث. نحن بحاجة ماسة لإعادة مكانة العلماء من جديد، لإعادة ثقة العلماء بهم جديد. الشيخ بن باز لو كان موجودا لو ما تصح، لكن أنا أقول لك صدقا ما وصلت داعش لما وصلت إليه. كان الشباب جاءوا سألوه، هذا الشيخ، أنا أتحدث عن الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه كان مهوى قلوب الشباب، أنا أقول لك صدقا بعده. فمسألة إذن العلماء بحاجة ماسة إلى إعادة مكانتهم في المجتمع، إلى أن تعود لهم مكانتهم، من طنجة إلى جاكرتا، من غانا إلى فرغانا. ربما علماء المملكة العربية السعودية أكثر العلماء العالم الإسلامي ما زال لهم قبول واحترام، طيب، لكن تعال انظر في البلاد الأخرى، ما عاد التفت لهم أحد يا أخي. وهذه مشكلة طويلة تحتاج إلى نقاش طويل، يمكن ما هو صح هذا وقته،
صح،
لكن نحن بحاجة ماسة لإعادة بعث وظيفة العلماء من جديد.
دكتور، في قضية مهمة جدا، هم نعم قد يكون قصروا، لكن ألا ترى معي أن أيضا الشباب يفترض أنهم يبادرون في القرب من العالم؟ قد يكون العالم مشغول، قد يكون العالم لديه تقصير، قد يكون لديه
ممكن أنا صحيح، لكن أيضا أين العالم الذي يعطيك الوقت، العالم الذي يفتح لك صدره، العالم؟ هناك علماء يخشون من الشباب، يعني يقول لك هذا شاب متحمس مندفع يا أخي وأنا مالي وماله مثلا. يعني هناك علماء حيلة بينه وبين الشباب، يأتي بسيارة يشرح ويخرج بالسيارة مع السلامة ويمنع أصلا أحد يتصل به وكذا. المشكلة يعني أنا لابد أن نعترف بأن هنالك فجوة بين العلماء والشباب، لابد من
تأثيرهم يعني قوي دكتور.
يعني شوف مثلا من علماء العصر الذين لا مثيل لهم عندي الشيخ عبد العزيز بن باز، تأثير عظيم، طيب، لكن لم يتكلف. أنا آسف أن أقول هذا الكلام، هذا رأيي على الأقل، ربما أخالف فيه، لكن لم يتكرر الشيخ من حيث التأثير. أنا أتكلمك، ربما هناك من هو أعلم منه، لكن حيث التأثير في العصر الحديث الشيخ لم يتكرر حقيقة. أنا أقول لك يعني لكن المأمور إن شاء الله تعالى أن تعاد وظيفة العلماء من جديد، اتصال الشباب من جديد، أثر الشباب على العلماء وأثر العلماء على الشباب، يعني هذا مهم جدا أن يعاد دراسته من جديد.
نختم في دقيقة دكتور، نصيحك لطلاب العلم الآن.
الهمة، فقد دنت كثيرا، الصبر، البعد عن الترف، ثلاثة أمور في غاية الأهمية طالب العلم، الهمة والصبر والبعد عن الترف، وإن أضفت رابعا لتكون مثل القواعد يعني طول النفس والدأب وبعد عن استعجال النتيجة. يريد أن يصبح شيخا في سنتين ثلاثة بسرعة بسرعة بسرعة، ما يصبح، تحتاج إلى 20 إلى 30 سنة، هذه سنة الله في الكون، والله أعلم.
جزاك الله خير.
الله يجزيك خيرا، أكرمنا
وأسعدتنا دكتور، شكرا.
الله يحفظك أخي.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، نائب رئيس رابطة علماء أهل السنة. شكرا الله لكم، نلتقيكم بحول الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.